بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الأخت أم حبيبة من قرية الناصرية من محافظة دمياط، تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله، ما حكم وضع المال خوفا من ضياعه أو نفاذه في بنك إسلامي فوائده غير محددة، ولو وضعناه بدون فوائد أيهما حلال؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فنقول لأختنا أم حبيبة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته: أما عن سؤالك، ما حكم وضع المال خوفا من ضياعه أو نفاذه في بنك إسلامي فوائده غير محددة؟ فأنا لا أعلم في الحقيقة بنكا إسلاميا تقوم قاعدته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الناس يرى هذا الأمر جائزا، وأن البنك إذا أعلن ذلك فإنه يكون بنكا إسلاميا، لكن في النفس من ذلك شيء، حيث إن القاعدة ربما تكون قاعدة واحدة. فأنا شخصيا لا أستطيع أن أجزم بشيء من ذلك، لذا أقول بأنك تبتعدين عن هذا الأمر ووضع المال في هذا البنك، اللهم إلا إذا خفت ضياعه فلا بأس من وضعه، لكن شريطة ألا تتقاضين على ذلك ربحا أو ما يسمى بالفائدة، فالسلامة لا يعدلها شيء، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الأخ محمد طعيمة من مصر محافظة الشرقية، يقول: السلام عليكم شيخنا، هل عمل تأشيرة تجارية للسعودية بغرض الحج والعمرة لا بغرض التجارة عن طريق شرائها من شركة سياحية، وأيضا الإقامة على كفيل بنفس الغرض وعدم الشغل عنده وإعطاه مبلغا ليجدد الإقامة لي، هل هذا جائز شرعا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فإن الواجب على الإنسان أن يلتزم بقواعد البلد وقوانينه وأنظمته في ذلك، سواء البلد التي سيذهب إليها أو البلد التي سيخرج منها. فإن كان سؤالك هذا وأمورك تلك التي سألت عنها تتمشى مع تلك الأنظمة فهي مباحة، وإذا لم تتمشى مع الأنظمة وكانت مخالفة للقوانين هناك فإن ذلك لا يجوز شرعا. واعلم أخي بارك الله فيك أن الشطر الأول من السؤال، وهو هل عمل تأشيرات تجارية للسعودية بغرض الحج والعمرة لا بغرض التجارة عن طريق شرائها من شركة سياحية، الذي نعلمه ونعرفه أن هذا يكون من باب التحايل، لأنك تدخل إلى البلد بغرض أنك تتاجر وغير ذلك، وهذا ليس صحيحا ولا تفعل شيئا من هذا، فيكون هذا من باب التحايل. وأقول لأخي بارك الله فيك: الحج إنما فرضه الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة، وقال الله سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا لم تستطع السبيل المشروع الذي يتفق مع أنظمة الدولة التي تخرج إليها أو الدولة التي تخرج منها، فترك ذلك هو الذي يتعين عليك، ولا يتوصل الإنسان إلى عمل طاعة بفعل محرم. أما الشطر الثاني، وهو الإقامة على كفيل بنفس الغرض وعدم الشغل عنده وإعطائه مبلغا ليجدد الإقامة، هذا إنما تكون عن طريق شراء فيزة بما يسمونه فيزة حرة من أجل هذا الغرض، وقد نهى العلماء أيضا عن شراء هذه الفيز والمتاجرة فيها، إذ الدولة إنما تمنح هذه الفيز لمن يحتاج إليها من أجل العمالة، فإن كان عن طريق البيع والشراء والتجارة وغير ذلك فإن هذا خلاف الأنظمة فيما أعلم. أما إذا كان الإنسان يعمل عند كفيل وأراد الكفيل أن يسمح له، أو أراد الكفيل أن يسمح له بالنزول إلى بلده وغير ذلك من هذه الأشياء والأمور. وفلا بأس حينئذ لو أن الإنسان خرج، لكن ليعلم أن الحج يحتاج إلى تصريح خاص ولا يحتاج إلى هذه التأشيرة فقط، إنما يحتاج إلى تصريح خاص. ولذا فإننا نقول لك بارك الله فيك هذا التصريح إن لم تحصله وتحصل عليه فلا ينبغي لك أن تحج مخالفا للأنظمة. فحاصل الجواب في هذا السؤال إذا كان هذا الأمر يتمشى مع الأنظمة، إنما أخبرت فيما أعلم وأقول إذا كان هذا الأمر يتمشى مع الأنظمة فلا بأس ولا حرج، وإذا كان على خلاف الأنظمة وهذا على خلاف الأنظمة فيما أعلم فترك ذلك يتعين عليك. وكما قلت لك الإنسان لا يتوصل إلى فعل طاعة عن طريق فعل محرم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أبي حذيفة من مصر يسأل عن حكم التشقير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا ليعلم أن التشقير إنما هو صبغ المرأة لبعض حاجبها من أجل أن يظهر رقيقة، وهذا الصبغ إنما يكون بلون مخالف، ربما يكون هو لون البشرة حتى يبدو الحاجب رقيقة. وهذه المسألة وهي مسألة التشقير قد اختلف فيها العلماء المعاصرون، لأنها مسألة معاصرة، قد اختلف العلماء المعاصرون فيها. فمنهم من منع من ذلك حيث إنه بنى ذلك على أن هذا يشترك مع النمص في المحصلة النهائية، لأن النمص إزالة جزء من شعر الحاجب أو ترقيقه عن طريق النتف أو الحلق أو غير ذلك، والتشقير أيضا إنما يؤدي نفس الغرض، حيث إن الدهان أو الصبغة لجزء من الحاجب يظهره كذلك رقيقة، وعليه فإن التشقير يكون آخذا حكم النمص فيكون ممنوعا، وفيه ما فيه من التزوير والتشبع أيضا بما ليس عند المرأة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأمر جائز وحكمه حكم الصبغة، وعليه فإذا كان هذا بغير السواد فلا بأس به ولا حرج. وقد أفتت اللجنة الدائمة بترك ذلك، بينما جوز الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة. ونقول ترك ذلك هو الأحوط، وابتعاد المرأة عن هذا خصوصا والله تعالى أعلم أنه قد يظهر لها علة أخرى، وهي علة التشبه بغير المسلمات، والسلامة لا يعدلها شيء، وعلى المرأة المسلمة أن تكتفي بالزنة المباحة التي تخرج عن خلاف أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ومن محافظة أسيوط من الأخ أبي عبد الله علي بن محمد يسأل عن حكم العمل في شركة شيبسي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العمل في شركة شيبسي لا حرج فيها إذا كان هذا المنتج منتجا لا يضر الناس، وإذا كان خاليا مما فيه ضرر فحينئذ لا بأس بالعمل في هذه الشركة. أما إذا كان المنتج هذا يتضمن محظورا شرعيا، كان يكون المنتج نفسه قائما على صناعة فيها ضرر للناس، فنقول لا يجوز لك أن تفعل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز إيذاء المسلم بحال. أما إذا كان المنتج خاليا من الضرر فلا حرج عليك أخي بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ عادل أحمد من مصر من محافظة قهلية ميت غمر، يقول هل يجوز التمييز في المعاملة في مجال العمل بين العامل المسلم والعامل الكافر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما التمييز بين المسلم والكافر فإنما يكون فيما أوجب الله سبحانه وتعالى التمييز فيه، وهو بين الكفر وبين الإيمان. فالله عز وجل قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما فيما يتعلق بالعمل إذا كان هذا الكافر معنا في بلدنا وهو من أهل الذمة وكان يعيش معنا، أو دخل إلى بلدنا بأمان، أو كان بيننا وبينه عهد وليس حربيا، فإن الواجب علينا كمسلمين إذا كان هؤلاء معنا أن نقسط لهم وأن نعدل بينهم وأن لا نفضل مسلما عليهم فيما يجب العدل فيه من جهة العمل ومن جهة إحقاق الحق ومن جهة رفع الظلم وغير ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا يجوز أن تظلم يهوديا أو نصرانيا إذا كان في بلدك في قاعدة العمل، ولا يجوز أن تفضل عليه مسلما ولا أن تحابي في ذلك، بل الحق أحق أن يتبع. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز لك أن تفضل ولا أن تميز مسلما على كافر في هذا العمل من جهة ظلمه ووضع ثقل عليه أو غير ذلك، لكن لا تكون له الولاية على المسلم، فالولاية ولاية العمل إنما تكون للمسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أما فيما يتعلق بإحقاق الحقوق وإعطائه راتبه وأجره وغير ذلك فلا يجوز لك أن تفضل مسلما عليه في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أحمد أبو عبيدة من سوريا حفظه الله، قال: شيخنا بارك الله فيك، بعض الناس مغترون بداعش ويقولون إنها تقيم حدود الله، فكيف نرد على ذلك؟ وهل هناك كتاب تنصحنا بقراءته فيما يخص داعش والرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا سؤال مهم جدا يتعلق بهذه الفرقة الضالة، وهي من فرق الخوارج، فرقة داعش، والتي تسمي نفسها بالدولة الإسلامية، وإنما هي من الإسلام الصحيح براء، وإنما على ضرب الخوارج الأوائل. أما أنهم يقيمون حدود الله، فالخوارج يقيمون حدود الله وإمامهم منهم، ولا يعتبرون بأئمة المسلمين، ولا يرجعون إلى الحكام والأنظمة وغير ذلك شاهدين لها بالإسلام، إنما يشهدون على هذه الأنظمة كلها بالكفر، ويزعمون أنهم يريدون إقامة دولة الإسلام. وإنما هذه الدولة في الحقيقة فيما يزعمون أنها دولة، وإنما هي عصابة خرجت وتكتلت في مكان معين، وإلا ليس لهم دولة ولا لهم تمكين، وإن حصل تمكين في بعض الأماكن لهم فإنما هو من باب الظفر ببعض البلدان، وليست لهم دولة يعترف بها عالميا، إذ الإمامة لا تكون إلا لمن له شوكة وله سلطان وله تنفيذ في البلاد. أما إذا كان بينه وبين الناس من الحروب والمقاتلات ما بينه فإنه لا يكون إماما شرعيا، وإن تغلب على بعض الأماكن، فإن نزع بعض الأماكن من السلطة فلا تكون حينئذ دولة، ويترتب عليها الأحكام التي تترتب على الإمام والدولة، وإنما هم عصابة استولت على بعض الأماكن، والحرب بينهم وبين الدولة، الحرب بينهم قائمة وبين الدولة، وإن تمكن في بعض البلدان لكن ليست له الولاية الشرعية التي يعترف بها في الأدلة الشرعية من الإمام المتمكن الظاهر الذي له الأمر والنهي في البلد والدولة، وإنما تغلب على بعض الأماكن. وقد كان الخوارج يفعلون هذا في بعض الأحيان، كانوا يسيطرون على بعض الأماكن وبعض البلدان، ومع ذلك لا يحكم لهم بالإمامة ولا لأميرهم بالإمامة. هذه الدولة أو تلك العصابة، الدولة فيما يزعمون أو هذه العصابة في الحقيقة كما قلنا على ضرب الخوارج، فهم عندهم أميرهم هو أمير المؤمنين، وهذا مذهب الخوارج أصلا قديما أنهم لا يعترفون بأي إمام إلا أن يكون منهم، لم يعترفوا بعلي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع، لم يعترفوا به ولا اعترفوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قاتلوهم. فإذا ما اعترفوا بخلافة علي رضي الله عنه فأن لهم أن يعترفوا بأي خلافة فيما بعد. فدي دولة خارجية على مذهب ذي الخويصرة الذين يكفرون حكام المسلمين بل حكومات المسلمين بل شعوب المسلمين الذين يتعاملون مع هذه الحكومات، فهم ينظرون على أنهم هم أهل الإسلام ولو أنهم أقاموا الحدود عندهم ولو أنهم أظهروا بعض الشعائر. فلنذكر يا أخي بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن الخوارج ما قال حينما قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع، ويدعون الناس في جميع أقطار الأرض إلى أن يبايعوا إمامهم وهو أمير المؤمنين على الحقيقة عندهم، وهذه البيعة بيعة باطلة، والدول الإسلامية الموجودة تلتزم بيعة حكامها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فحكام المسلمين هم حكام البلدان وهم على الأحكام الشرعية من أنهم حكام ويأخذون أحكام الأئمة كما حكى الإجماع غير واحد من علماء الأمة مثل الصنعاني رحمه الله تعالى ومثل الشوكاني ومثل محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، فقد نقلوا الإجماع على أن هذه البلدان الإسلامية تتبع حكماء وكل حاكم له أحكام الإمام الأعظم، لأن الخلافة الإسلامية قد تمزقت وتعددت كما في الدولة العباسية لما ضعفت حصلت ممالك في كثير من الأماكن والبلدان، ومع ذلك العلماء قالوا بالسمع والطاعة لولاة الأمور هناك والأئمة هناك، وعليه فإن على كل مسلم يعيش في بلد إسلامي أن يتبع سلطانه وأن يتبع حاكمه ولا تكون له بيعة لغير سلطانه وغير حاكمه، فهذه البيعات بيعات باطلة، لأن البيعة إنما تكون لإمام المتغلب على قطر من الأقطار وتكون له شوكة وحينئذ يكون إماما شرعيا، وليس هذا في ما يسمونه بهذه الدولة وهي دولة داعش، إنما هي دولة خوارج اجتمعوا من كل مكان في هذا المكان. وقد رد عليهم علماؤنا رحمهم الله تعالى، رحم الله من مات وحفظ الله عز وجل من بقي، وحذر علماؤنا من كل هؤلاء كالشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ العباد وغير ذلك من علمائنا قد حذروا من هذه الدولة الخارجية، فليحذر شبابنا هؤلاء الذين اجتمعوا في هذا المكان، ولا يغتر أحد بما يظهرون من إظهار بعض شعائر الإسلام، فكما قلنا الخوارج يظهرون بعض هذه الأشياء ولكن ليست العبرة في هذه، إنما العبرة في اتباع الأحكام الشرعية، والجهاد الذي هو جهاد المشروع يشترط فيه الإمامة ويشترط فيه القدرة، الإمام والراية المتميزة التي يجتمع تحتها الناس لأهل الشوكة، وكذلك أيضا أن تكون هناك قدرة شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاش في مكة 13 سنة ومع ذلك لم يرفع سيفا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا وما رفع سيفا إلا لما قويت دولة الإسلام بعد هذا، فلا يغتر شبابنا بهؤلاء، وليعلم الشباب أن هؤلاء أنفسهم ينقسمون على أنفسهم، وصار من الحركات أيضا الإفسادية التي تسبب نفسها بالحركات الجهادية من يكفر هؤلاء وهؤلاء يكفرون غيرهم، وهذا شأن الخوارج، فإن الخوارج خرجت نعم لكنها صارت فرقا بعد ذلك، فعندنا المحكمة وعندنا النجدات وعندنا الصفرية وعندنا الإباضية وعندنا الأزارقة، فهم أنفسهم يكفروا بعضهم بعضا، فليحذر الشباب من أمثال هؤلاء. وأما عن الكتب فهي كثيرة، وهناك كتاب نافع لبعض طلابنا والأخ أحمد مصطفى فيما يتعلق بهذا الباب وهذا الموضوع، وقد استوفوا حقه وهو السيوف الباترة على هذه الطائفة طائفة داعش، فلعلك تبحث عن هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية وتجده إن شاء الله تعالى، وهذا مختصر وإلا فالكلام في داعش يطول جدا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ خالد من ألمانيا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أعيش مع عائلتي وأعمل منذ سنوات في ألمانيا، سؤالي: ابني يريد العمل في مصلحة إخماد الحرائق في البلدية، هل يجوز له ذلك؟ مع العلم أنه سيقوم بالقسم على الطاعة واحترام الدستور حالة قبوله، وجزاكم الله عنا كل الخير.
أما إذا كان يعيش في ألمانيا وهو يظهر شعائر دينه، وأن يكون على علم يدفع به الشبهات وعلى دين يدفع به الشهوات ويسلم له دينه، فحينئذ لا بأس أن يعمل في الأعمال المباحة. والعمل الذي ذكرت هنا في مصلحة إخماد الحرائق في البلدية، أظن أن هذا العمل إن شاء الله يكون عملا مباحا ولا إشكال فيه، بيد أنه قال بأنه سيقوم بالقسم على الطاعة واحترام الدستور حالة قبوله، وهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا الدستور إذا قصد به دستور البلد فإن هذا الدستور دستور كفري، ولا يجوز لإنسان أن يعمل به بغير قسم، فكيف إذا أقسم على ذلك؟ فإذا كان العمل يترتب على هذا القسم، والمراد بالدستور هنا هو دستور البلد بصفة عامة، فإن هذا الدستور دستور كفري لا يقوم على شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لإنسان أن يعمل بهذا الدستور ولا أن يلتزم مبادئه من غير قسم، فكيف إذا كان هذا مع القسم؟ والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الدقهلية من الأخ هيثم ابن إبراهيم، يقول: هل يجوز لصاحب حضانة أن يرفع سعر الكتب التي كانت عنده قديما لأنه لا يستطيع أن يشتريها بنفس ثمنها الموجود الآن؟ وهل يجوز له أن يصور الكتب بدلا من شرائها من مؤلفها، لأن في ذلك تسهيلا عليه وعلى الناس من ناحية السعر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا السؤال يتكون من شقين. أما الشق الأول فيسأل: هل يجوز لصاحب حضانة أن يرفع سعر الكتب التي كانت عنده قديما لأنه لا يستطيع أن يشتريها بنفس ثمنها الموجود الآن؟ إذا كان تاجرا وتغيرت الأسعار ورفع الأسعار من غير إرهاق للناس فهذا لا بأس به ولا حرج. أما عن شقه الثاني وهو: هل يجوز له أن يصور الكتب بدلا من شرائها من مؤلفها لأن في ذلك تسهيلا عليه وعلى الناس من ناحية السعر؟ فهذا إذا كان للمتاجرة فلا يجوز هذا شرعا، لأن هذا خلاف العهد والعقد والشرط الذي شرطه أصحاب هذه الكتب، فإنهم يمنعون من طباعتها ومن تصويرها وبيع ذلك للناس. وأما من أجاز من علمائنا في هذا الباب قالوا: إذا كان الإنسان سيصور نسخة لنفسه لينتفع بها، إذا لم يستطع ولم يقدر على شراء هذا الكتاب فحينئذ لا حرج ولا بأس، هذا إذا كان الأمر خاصا بالشخص إذا لم يكن قادرا. أما إذا كان قادرا فليشتري الكتاب. أما أن الإنسان يصور هذه الكتب ويتاجر فيها ويبيعها فهذا على خلاف شرط صاحب الكتاب، اللهم إلا إذا كان صاحب الكتاب قد أذن بذلك ووضع على غلاف الكتاب هذا الإذن، فينظر إذن إلى شرط المؤلف في كتابه، إن أجاز التصوير فحينئذ لا بأس ولا حرج التصوير والبيع والطباعة، وإذا لم يجز فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلا إذا أراد الإنسان أن يصور نفسه نسخة خاصة عند العجز عن هذا الشراء على ما أجاز به بعض علمائنا ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من سوريا من الأخ أحمد أبي عبيدة، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، كيف يكون ادعاء علم الغيب؟ وهل له أقسام؟ وهل الذي يخبر عن شيء دون أن يعتقد أنه ادعاء علم غيب هل يعد من الادعاء؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليعلم الأخ أحمد أن علم الغيب على قسمين: غيب مطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا قد استقل الله سبحانه وتعالى به واختص به، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، فهذا ادعاؤه كفر باتفاق. القسم الثاني: غيب نسبي، وهو ما يغيب عن بعض الناس هنا ويعلمه الآخرون هناك وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا غيب نسبي. لو ادعاه شخص بغير وسيلة يمكن أن يطلع على هذا الشيء فإنه يكون من ادعاء الغيب أيضا، كأن أكون أنا في مصر الآن وأخبر من معي أنه يحصل في سوريا الآن كيت وكيت وكيت من غير وجود وسيلة كاتصال كنت كغير ذلك من شبكة عنكبوتية أو غير ذلك من هذه الوسائل، وسائل الاتصال، فقط ادعي أن في سوريا يحصل كيت وكيت وكيت وكيت، فهذا أيضا من ادعاء الغيب الذي يقتضي كفر الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب النسبي هذا، أي ما غاب عنه، ولم يكن هناك طريقة لمعرفة ذلك طريقة معروفة. كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولقد جاء في الصحيح في عقد عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وقد فقدت عقدها وكان العقد تحت البعير، والحديث في الصحيحين، وحبس الناس ليلة كاملة لالتماس هذا العقد، فلما كان الصباح وابتعثوا البعير فوجدوا العقد تحته، فالعقد بجواره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك، فمن ادعى ذلك أيضا كان كافرا والعياذ بالله. أما إذا كان يتصل بوسائل معروفة لم يعد هذا غيبا بالنسبة له. ومن أخبر بشيء من الغيب دون اتصال ظاهر أمامنا فإنه يكون عن طريق الجن، عن طريق الجن الذين يتعاملون معه، والجن لا يتعامل معه إلا إذا قدم لهم القربان، والقربان والكفر بالله سبحانه وتعالى. وإنما يريد الشيطان أن يضل بني آدم عن طريق هؤلاء، كما يحصل من العرافين حينما يدخل الواحد عليهم فيذكر له اسمه ويذكر له حاجته، وحينئذ تعلم أنه على اتصال بالجني فيكون ساحرا ويكون عرافا، وهذا كفر بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلا يعلم الغيب المطلق ولا يعلم حتى الغيب النسبية الذي يبتعد عن الإنسان ولا سبيل إلى التعرف على ذلك، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ادعاه في هذا الغيب النسبي فإنه يكون على اتصال بالجن والعياذ بالله، وحينئذ يكون كافرا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الجيزة من الأخ كامل عبد الباسط محمود، يسأل ويقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، ماذا نفعل مع العم الذي قبل وفاته ظلم كل الورثة وكتب كل ما يملك لزوجته وسجل ذلك بالمستندات، وبعدما مات فالورثة يطالبون بحقهم وهو كان من الأغنياء الأثرياء، وممكن كما قال السائل تراق دماء في هذا الأمر، فماذا يفعلون شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن العم إذا كتب للزوجة بغير مصوغات شرعية وبغير سبب شرعي كأن يكون هذا فعلا من حق الزوجة فإنه يكون ظالما، وعلى الزوجة ألا تأخذ إلا حقها، وما زاد عن حقها وجب إرجاعه إلى أهله، فإن هذا من الظلم أن تأخذه، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الزوجة ما يأتيها من هذا المال الزائد عن حقها لا يجوز لها أن تستعمله ولا أن تنتفع به، بل يجب إرجاع الحق إلى أصحابه. وإذا كان الزوج قد ظلم بإعطاء هذا المال للزوجة فقط وحرم الآخرين بدون سبب شرعي، فعلى الزوجة ألا تفعل فعل الزوج، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتوب إلى الله عز وجل في وقت تستطيع أن تتخلص من المحرم بدلا من أن تلقى الله عز وجل به، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال وارد من الأخ مصطفى من مصر من محافظة الإسكندرية، يسأل ويقول: هل يجوز استرداد جزء من الحق المظلوم فيه الشخص من مال للشخص الظالم من دون علمه؟ وأيضا أسأل عن امرأة ماتت وتركت بنتا منفردة وأولاد إخوة، مات الإخوة في حياتها وأيضا عن حكم من تكلمت بكلام مشابه لكلام الجاهلية من شدة تعب ابنتها الصغيرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخونا مصطفى يسأل: هل يجوز استرداد جزء من الحق المظلوم فيه الشخص من مال للشخص الظالم من دون علمه؟ نعم هذا يجوز، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر، فإذا استطاع الإنسان أن يظفر بحقه من غير ضرر فلا بأس ولا حرج بذلك، ولكن يعلم أخي أن ذلك شرطه أن يكون هذا الحق لا خلاف فيه، وليس الحق من وجهة نظرك أنت، بل إذا كان الحق لا خلاف فيه وعجز الإنسان عن أن يسترده بالطرق الشرعية كرفع أمره إلى السلطان أو إلى المحكمة الشرعية، فحينئذ لا يجوز له هذا العمل. أما إذا عجز عن ذلك كله فله أن يظفر بحقه متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أعظم من ذهاب حقه. وأما عن سؤال الأخ الثاني، وهو: ماتت وتركت بنتا منفردة وأولاد إخوة، مات الإخوة في حياتها، فنقول: إذا مات وترك بنتا وأولاد إخوة، مات الإخوة في حياتها، فإذا ترك بنتا فللبنت النصف، وأما أولاد الأخوة فإنهم يأخذون الباقي الذكور فقط، يأخذون الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا مات عن بنت وأولاد إخوة ورث الذكور فقط دون الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وللبنت نصف ذلك. وأما عن سؤاله الثالث فيقول: حكم من تكلمت بكلام مشابه لكلام الجاهلية من شدة تعب ابنتها الصغيرة، ماذا عليها؟ هل عليها كفارة أم لا؟ ونقول: عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ولا كفارة عليها في هذا سوى الاستغفار والندم، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أبي عبيدة عبد العزيز من مصر محافظة الجيزة، يقول: متى تطبق قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ وأرجو ذكر ضوابط هذه القاعدة بتوسع إن أمكن، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، فهذه القاعدة لنعلم أنها ليست على إطلاقها، وإنما لابد من ضبطها، فإن بعض الناس إنما يستخدمها في غير محلها. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع إذا كان هذا المبتدع قد ثبتت بتاعته بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وأعلم الشخص الذي تريد إعلامه بأن هذا مبتدع للأدلة كيت وكيت وكيت، وقد توافرت الشروط وانتفت الأدلة وانتفت الموانع، فحينئذ يجب تبديعه لقيام الدليل بذلك. فمن لم يبدع هذا المبتدع فإنه يلحق به طالما أن الأدلة لا يستطيع ردها، فإذا كان كذلك وجب أن يبدع هذا المبتدع الذي بدعه أهل العلم. فمثلا: من لم يبدع عمرو بن عبيد، من لم يبدع واصل بن عطاء، من لم يبدع أهل الأهواء الذين حكم عليهم بالهوى وبالبدعة وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع، أي حكم العلماء بذلك وعرفنا حكم العلماء في هذا، ولم يختلف العلماء في حكم ذلك، وأخبر بذلك العلماء وأخبرنا هذا الشخص ونفينا عنه الشبهة التي يمكن أن يستدل بها، فحينئذ يجب عليه لزوم هذا الدليل كأي مسألة شرعية. أما إذا كان هذا التبديع من بعض الناس من غير إقامة حجة ولا توافر شروط وانتفاء موانع، أو كان دليله في التبديع دليلا ضعيفا، أو اختلف العلماء في تبديع معين، فمن أهل العلماء من يبدعه، من أهل العلم من يبدعه، ومن أهل العلم من لم يبدعه، وقد اجتهد هذا الرجل في رد هذا التبديع بأدلة وله وجه في ذلك، فإنه لا يبدع. فهذه المسائل مسائل التبديع كشأنها من مسائل العلم، فإذا اتفق العلماء على تبديع هذا الشخص أو بدع علماء ولا مخالف لهم، فإنه يلزمنا كلام أهل العلم وأحكام أهل العلم في ذلك، ومن خالف في ذلك فإنه يلحق بهذا المبتدع. أما إذا كان التبديع هذا تبديعا اجتهاديا، بدع بعض أهل العلم ولم يبدع الآخر، وكانت المسألة محل اجتهاد، فإنه لا تطبق فيها هذه القاعدة. إذن قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع قاعدة تحتاج إلى تفصيل، وليست بإطلاق من الذي بدع وكيف بدع وما الأدلة على ذلك. فإذا بدع عالم بالجرح والتعديل أو عالم بأن هذا الشخص إنما هو مبتدع لهذه الأفعال وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، وجب قبول حكمه، وإلا فلا يلزم إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في حديث تأبير النخل حين قال للصحابة رضي الله عنهم: أنتم أعلم بشأن دنياكم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أولا فليعلم أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ألفاظه مع جناب النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرسالة معصوم، معصوم فيما يتعلق بالرسالة وفي بلاغ الرسالة وبيان الأحكام، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في هذا، لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي على الإنسان أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه، ولا يتكلم إلا بالألفاظ الشرعية التي سمحت بها الشريعة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية عن الحادثة المسؤول عنها، وهي الحادثة الخاصة في حديث تأبير النخل، فإن هذا الحديث ثابت بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليهم بأن هذا الشيء لا يغير شيئا، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اجتهادا دنيويا لا دينيا، فهذه من مسائل الدنيا، ولا حرج أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها كسائر البشر. ولهذا حكم العلماء بأن ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يوافق الصواب، فلا حرج أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جنبه الصواب في ذلك، لا حرج في هذا، وقد حكم العلماء في هذا الباب، لكن ليعلم أن هذا من أمور الدنيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالاتصال للشريعة بهذا أي أن هذا ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم دنيوي يتعلق بأمر الخبرة، وعليه فإن بعض العلماء قد ذكر هذا الأمر وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جنبه الصواب في ذلك، ومن هؤلاء سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حين علق على هذا الحديث، فلا بأس ولا حرج أن نقول حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم جنبه في الصواب في ذلك، وهو من أمور الدنيا، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السودان من الأخ الذي رمز لنفسه بألف ميم سين، يسأل ويقول: رجل سلم قبل الإمام ماذا يفعل؟ ويسأل عن أم تدعو على أبنائها في كل شيء، هل يستجاب لها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أما أخونا من السودان الذي يسأل سؤالين: الأول، رجل سلم قبل الإمام ماذا يفعل؟ نقول إن سلم قبل الإمام جهلا ثم عاد فواصل صلاته مع الإمام فصلاته صحيحة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته في إحدى صلاتي العشي، سلم من ركعتين، ثم لما ذكر بهذا في حديث ذي اليدين قام فأتم صلاته ثم سجد بعد السلام سجدتين ثم سلم. وأما إذا سلم عامدا وهو يعلم أن الصلاة باقية فصلاته باطلة، فصلاته باطلة لأنه خرج من الصلاة قبل تمامها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن مفتاحها التكبير، وأن تحريمها التكبير، وأن خاتمتها التسليم. فيستفتح الإنسان الصلاة بالتكبير ويختتم الصلاة بالتسليم، فالتكبير يحرم عليه ما كان مباحا من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك، والتسليم يبيح له ذلك. فإذا سلم عامدا قبل الفراغ من صلاته ومن صلاة الإمام فإن صلاته تكون باطلة. أما إذا سلم سهوا أو جهلا ثم عاد فأتم مع الإمام فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما عن سؤالي الثاني، أم تدعو على أبنائها في كل شيء، هل يستجاب لها؟ أول لتحذر الأمهات من الدعاء على الأولاد والأبناء فإن ذلك لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أن توافق ساعة إجابة. أما بصفة عامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا كانت الأم تدعو بغير حق فإنه لا يستجاب لها في الولد، ومع ذلك لا ينبغي للأم أن تفعل ذلك، فقد يقدر الله عز وجل شيئا بسبب دعائها فتندم على ذلك بعد هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أحمد يسأل ويقول ما أوجه التحريم في مشاهدة مباريات كرة القدم، وهل هذه المباريات فيها وجه من القمار؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فالسؤال عن مشاهدة مباريات كرة القدم والتي أولع بها الناس في هذا العصر أو منذ أن نشأت هذه اللعبة، ونقول مشاهدة هذه المباريات على الوجه الذي نرى الآن في هذه المسابقات التي تكون بين الدول أو في داخل الدولة الواحدة مما تبذل فيه الأموال ومما يبذل فيه العوض وغير ذلك من هذه الأشياء، مشاهدة المباراة على هذا النحو محرمة وغير جائزة شرعا، وذلك لأن بذل العوض في ذلك والسبق في هذا لا يجوز شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أي يبذل المال في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام السباق في غير ذلك، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها جريا على الأقدام، لذا حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل على السبق بعوض، فإذا كان هناك عوض فلا يجوز إلا في هذه الثلاثة فقط، وأما ما عداها فإن كان مباحا كالجري فيباح السباق فيه لكن بغير عوض، وأما إذا كان السباق على محرم فلا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. ولهذا فيكون هذا السباق على ثلاثة أقسام، ما كان في ما ورد به النص أو في معنى ما ورد به النص فهذا جائز أن يبذل العوض فيه، ويلحق بالخف والحافر والنصل ما يكون في الدبابات أو الطائرات أو غير ذلك من هذه الأشياء أو البنادق مما يستعان به على القتال، فهذا بذل العوض فيه لا بأس ولا حرج. والقسم الثاني أن يكون في مباح، فهذا لا بأس أن يكون السباق فيه لكن بغير عوض. والقسم الثالث وهو المحرم، فهذا لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، وعليه فإن مباريات كرة القدم لا يجوز بذل العوض فيها من هذه الناحية، يكون قمارا ولا يجوز بذل العوض فيه لأنه على خلاف النص، هذا أولا. وأما ثانيا فإن هذه المباريات يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما يقع بسببه من المفاسد ما الله تعالى به عليم، وعليه فلا يجوز مشاهدة ذلك. والأمر الثالث، هذه المباريات أيضا يحصل فيها من تضييع للأوقات وإهدار للأوقات ما الله به عليم، والمسلم ينبغي أن يحرص على وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عباس: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والأمر الرابع أنه يترتب على مشاهدة تلك المباريات إضاعة للصلوات في كثير من الأحيان، وهذا أمر مشاهد أيضا وهذا محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف إذا ترك العصر والظهر والمغرب وغير ذلك من الصلوات. الأمر الخامس ما فيها من العصبية الجاهلية، حتى إن الأمر يصل إلى الضرب بل وإلى القتل بل وإلى الحرق، وهذا ولا شك أنه محرم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فهذا من الشيطان ولا يجوز مشاهدة مباريات كهذه. الأمر الذي بعد ذلك فيها من إظهار العورات والأفخاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جرهد: قال له: غط فخذك فإن الفخذ عورة. ناهيكم عما يحصل فيها من أمور أخرى من التقليد ومن الولاء والبراء، فقد يشاهد الإنسان المباريات ويحب غير المسلمين محبة غير شرعية ربما تدفعه إلى التقليد وغير ذلك. ولو استطردنا في بيان الأسباب والعلل التي بها تحرم هذه اللعبة على هذا الوجه الذي نشاهده لا طال بنا المقام، وعليه فتكون المشاهدة مشاهدة للباطل والزور. والله عز وجل قد مدح عباد الرحمن قائلا: والذين لا يشهدون الزور. أما إذا كانت المباراة أو كان اللعب بالكرة لعبا بعيدا عن هذا كله، اجتمع بعض الناس فأجروا بعض هذه المباريات بلا عوض ولا تضيع للأوقات وتجنبوا كل المحظورات السابقة، فحينئذ تكون مباحة، وعلى المسلم أن يحرص على وقته فإنه غنيمته، والوقت هو عمرك يا أخي بارك الله فيك، فابتعد عن هذه الأشياء كلها. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد عبد الحميد، يسأل فيقول: ما هو حكم الشرع في شهادات الاستثمار؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك ثم يحصل بعد ذلك سحب عليها، فإن هذه الشهادات قد حكم علماؤنا عليها بأنها ربا ولا يجوز، وهو من الكسب المحرم، فلا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع البنوك بشهادات الاستثمار. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة القليوبية من الأخ أحمد محمود علي، يقول: السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك وحفظك الله، سؤالي بخصوص إنشاء الأحزاب. أنا الآن في كلية الزراعة ورئيس القسم له علاقة برجل أعمال كبير، هذا الرجل سينشئ حزبا ويحثنا رئيس القسم على أن نأخذ ورقة العضوية وورقة التوكيل، لأن إنشاء الحزب يحتاج عددا من التوكيلات أو الأعضاء، وقال إن هذا الحزب ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالدين ولا بأي شيء، إلا أنه سيساعدنا كثيرا وسوف يوفر لنا فرص عمل كثيرة في شركات ومزارع إن نحن اشتركنا معهم، فهل هذا التوكيل يجوز ما دام هذا الحزب بعيدا عن الأحزاب السياسية والدينية وأنه يخدم الناس ويخدم الخريجين وهكذا، أم هو حرام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إقامة أحزاب على الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، وهذه الأحزاب قائمة على العصبية وعلى تصحيح مبادئها دون غيرها من المبادئ، ويحصل ما يحصل فيها من الشحناء والبغضاء بين أصحابها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، فسواء كان الحزب نتيجا عن فكر ديني أو كان عن أمر آخر فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين رجل من المهاجرين وبين رجل من الأنصار شيء، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال: دعوها فإنها منتنة، فأي عصبية تحصل فإنها تكون محرمة، سواء كانت دافع إليها خلافا دينيا أو غير ذلك مما يقوم على العصبية والجاهلية. وينبغي على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن يكونوا حزبا واحدا، والله عز وجل بيّن أن حزب الله عز وجل هو الحزب المفلح، فنحن جماعة واحدة ونحن أمة واحدة، ولا ينبغي وضع ما يحدث الشحناء والبغضاء والتفرق بيننا، بل ينبغي علينا أن نجتمع وأن نتفق ولا نفترق وألا نختلف، بل نكون على قلب رجل واحد. ومعلوم أن هذه الأحزاب أيا كانت صورها فإنها قائمة على البغضاء وعلى الشحناء وعلى العصبية وعلى الجاهلية، ولا ينكر هذا إلا من أعمى الله عز وجل بصيرته. ولهذا نرى أن هذا الأمر الذي سأل عنه السائل لا يجوز شرعا، وعليك بتقوى الله عز وجل. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الجيزة من الأخ هاني أبي يوسف، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين المنهج والعقيدة والتوحيد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخونا هاني يسأل يقول: ما الفرق بين المنهج والعقيدة والتوحيد؟ لا فرق بين المنهج والعقيدة، فبينهما ما بينهما من التلازم. فالعقيدة هي جملة ما يجب على الإنسان اعتقاده مما أمر به الله عز وجل أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة، ولا فصل بينهما. فالمنهج هو العقيدة، والعقيدة هي المنهج. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. فمن كان على العقيدة السليمة وعلى أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكان في باب الإمامة على منهج أهل السنة والجماعة يسمع ويطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع عدم نزع اليد من الطاعة، وتعامل مع الإمام تعامل أهل السنة والجماعة، وكان أيضا سالما لسانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينال منهم وإنما يترضى عليهم جميعا. فإذا كان كذلك وليس مع أهل الأهواء ولا من هذه الفرق، وكان محارب لأهل البدع والأهواء، فإنه يكون على عقيدة سليمة وعلى منهج سديد. فالمنهج هو العقيدة، ومن كانت عقيدته عقيدة سلفية على منهج أهل السنة والجماعة كان على منهج مستقيم. فالمنهج والعقيدة هي الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسأله الهداية إليه، فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتوحيد من هذه العقيدة في الإيمان بالله، أن نؤمن بالله عز وجل ربا، وأن نؤمن به إلها، ونثبت له الأسماء والصفات. فالتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو داخل في توحيد الألوهية الذي يجب علينا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الجيزة من الأخ هاني أبي يوسف، يسأل فيقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز لطالب العلم الرد على مخالفات وأخطاء العالم إذا زل في مسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا يسأل يقول: هل يجوز لطالب العلم الرد على مخالفات وأخطاء العالم إذا زل في مسألة؟ وما الذي يمنع من ذلك؟ إذا كان طالب العلم كان عالما بالمخالفة، عالما بدليلها، وبين مخالفة العالم بالدليل الشرعي، فلا فرق حينئذ بين كبير السن وصغيره، وبين العالم وطالب العلم حينما يقدم الدليل على ما يقول، وهذا لا مانع، فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، وقد يصيب الصغير في مسألة ويخطئ فيها الكبير، فلا فرق بين طالب علم وعالم في ذلك. فإذا كان طالب العلم عالما بالأدلة الشرعية وبيان المخالفة بالأدلة الشرعية، فإنه يجب قبول ذلك، والله أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دنديط دقهلية، من الأخ محمد غراب يسأل فيقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نرجو توضيح شبهة تردي النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل حتى نستطيع الرد عليها.
نعم، هذا السؤال هو نرجو توضيح شبهة تردي النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل حتى نستطيع الرد عليها. أولا، هذه القصة حاول أن يدندن عليها المغرضون والعقلانيون والطاعنون في البخاري بل في النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التعبير في قصة الوحي. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه القصة في مواضع عديدة، ذكرها في كتاب الوحي بدء الوحي، وذكرها في كتاب التفسير، وذكرها في كتاب التعبير، ذكرها في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي كتاب التفسير وكذا، ولم يذكر هذه القصة أو هذا اللفظ في صعود النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي بنفسه لولا أن جبريل يأتيه فيقول إنما أنت رسول الله أو كذا فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لم يذكره البخاري رحمه الله تعالى، وإنما ذكر القصة بتمامها، قصة بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر شيئا من ذلك. أما ما ذكره في هذا الموضع فإنما ذكره بلاغا عن الزهري رحمه الله تعالى، ولم يذكره متصلا بالإسناد، وعليه فليس هذا الأمر معدودا في أحاديث البخاري رحمه الله تعالى. إذ عدوا أحاديث البخاري إنما يكون في الأحاديث المتصلة فقط، أما ما يذكره معلقا أو بلاغا عن الزهري أو كذا فهذا لا يدخل في حد صحيحه رحمه الله. وبهذا يرد على الشبهة الأولى في الطعن في صحيح البخاري رحمه الله، وأنه ذكر هذه القصة، فإننا نقول ليس هذا من أحاديث البخاري. وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن من عد ذلك من حديث البخاري فقد أخطأ خطأ فاحشة، وإلى هذا ألمح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا، وذكر أنها من بلاغات الزهري، فقد قال الزهري بلغنا، وهذا الأمر له ولنا معه وقفتان وقفهما العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما الوقفة الأولى فقد قال فإن هذا البلاغ قد ذكره معمر عن الزهري دون تلامذته، فهذا يدل على شذوذه. والأمر الثاني فإن هذا إنما هو مرسل منقطع، لأن الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بلغنا أو فيما بلغنا، وحينئذ فإنه لا يقبل، وهو عند أهل العلم من أقسام الضعيف. فحاصل البحث هذه الزيادة ضعيفة من جهة الإسناد ومنكرة من جهة المتن. أما نكرتها من جهة المتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك قط في أنه نبي الله ورسول الله بعدما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي في جبل في غار حراء، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحيل أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من ذلك. ولهذا نقول هذه القصة برمتها قصة ضعيفة من جهة الإسناد ومنكرة من جهة المتن، فلا يعول عليها، وليست هي من أحاديث البخاري رحمه الله تعالى، إنما نقل هذا عن الزهري بلاغة كما يكون له المعلقات. فهذه البلاغات لا تأخذ حكم الأحاديث الصحيحة، إذ لا يحسب من صحيح البخاري إلا ما كان مسندا. فهذه القصة ترد برمتها، وحينئذ تسقط هذه الشبهة التي يثيرها أعداء السنة دائما طعنا في البخاري رحمه الله تعالى، بل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأمة متفقة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من إعاز الشيطان له بشيء، كما نقل ذلك القاضي عياض وغيره كابن كثير رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله الحسيني يسأل فيقول: هناك صاحب صفحة يقول إنه كان يساعد الشيخ البيلي في أبحاثه، ويقول إنه سجل شريطا لمناظرة بين أحمد سالم أبي فهر وبين الشيخ البيلي في مسألة الخروج على الحاكم، وأنها أبانت الضعف العلمية للشيخ البيلي، فهل تمت المناظرة فعلا؟ وهل تعرفون الدكتور؟
هذه الصفحة مكتوب عليها بأنها تابعة للدكتور محمد سرور. ويقول صاحب الصفحة بأنه كان يساعد الشيخ هشام البريلي في أبحاثه، أولا ليعلم السائل أنني لم أطبع إلى الآن بحثا ولم أكتب إلى الآن إلى تاريخ هذه الكتابة بحثا سوى ما كان مؤخرا من بعض الردود على بعض أهل البدع، وأما قبل ذلك فلم أكتب بحثا أصلا، فمن أين عرفني هذا الرجل وكان يساعدني في أبحاثي؟ فهذه الكذبة الأولى. أما الكذبة الثانية فإنه سجل شريطا لمناظرة بين أحمد سالم والمكنى بأبي فهر وبيني، فأنا أدعوه إلى أن يخرج هذا الشريط، فهذا أحمد سالم لم ألتقي به قط ولا مرة واحدة ولا شبه مرة ولا دقيقة واحدة، فكيف تقع مناظرة بيني وبين رجل لم ألتقي به أبدا؟ فهذه الكذبة الثانية. لكن هذا الرجل هو أحمد سالم له بعض الكتابات وله بعض الظهور على بعض القنوات، وهذا إنما هو رجل ضال معجب بنفسه، صار ينكر ما كان يعرف من قبل ويعرف ما كان ينكر من قبل، فهذا ضال مضل بعد الأحداث أحداث يناير أظهر وجها قبيحا، فالله عز وجل حسيبه. وأي شبهة يمكن أن تكون عند هذا الرجل وغيره في الخروج على السلاطين، وهو إجماع أهل العلم أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر الظالم، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فقال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فزقة ظالمين، بل إن أئمة السنة في كتبهم قد نقلوا هذا الإجماع، لكن هذا الرجل المدعى أحمد سالم قد قدح في هذه الإجماعات كغيره من أهل الضلال والزيغ الذين لا يلقون لكتب السلف وزنا ولا يأخذون بها. فأي مناظرة حصلت حتى تكون الغلبة لهذا الرجل أو لغيره فهذا كذب في كذب، ومن كان عنده شريط بل من كان عنده كلمة أو عبارة فليخرجها إن كان من الصادقين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الرحمن يسأل فيقول: شيخنا، قال القاضي عياض: إلا أن قوله عليه السلام: كل إهاب دبغ فقد طهر، وقد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك فخرج بإجماعهم، هل نسبة القاضي عياض هذا الأمر للسلف تقتضي الأكثرية أم الإجماع؟ يعني هل هناك إجماع على أن جلد الخنزير لا يطهر ولو دبغ، أم المسألة خلافية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما فيما يتعلق بجلد الخنزير فلم يختلف أهل العلم في ذلك إلا ما كان من أهل الظاهر، فالظاهرية هم الذين رأوا أن الجلود كلها تباح بالدباغ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما جلد الخنزير لم يقل أحد بإباحته بعد الدباغ من أهل العلم المعروفين سوى كما قلنا الظاهرية فقط. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن الجلود تباح بالدباغ سوى جلد الخنزير، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وزاد عن ذلك بجلد الكلب، وأحمد رحمه الله تعالى لا يرى إباحة جلد الخنزير ولا الكلب، وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد منع من ذلك أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعليه فإننا نقول: لا يعرف لأحد من أهل العلم المتقدمين أنه أباح جلد الخنزير إذا دبغ إلا ما وقع من أهل الظاهر وممن تأثر بقولهم من بعض العلماء الأفراد بعد ذلك. أما أصحاب المذاهب المعتبرة فلم يقل أحد منهم بإباحة لحم الخنزير بعد دباغه، لأن نجاسته نجاسة عينية ولا تتحول بالدباغ، هو والكلب كذلك. أما عموم الجلود الأخرى فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل تباح الجلود كلها إلا لحم الخنزير إلا جلد الخنزير والأدمي، ومن قائل تباح كلها إلا لحم إلا جلد الخنزير والكلب، ومنهم من قال يباح ما كان يقبل التذكية في الحياة، ومنهم من قال بل يباح ما كان طاهرا في الحياة. كل هذا إذا دبغ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا المزكاة، فإذا ذكيت فإنه يباح استعمال الجلد ولو لم يدبغ، إلا أن النظافة تقتضي أن يدبغ قبل الاستعمال. هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. فحاصلها إذن أن جلد الخنزير لم يقل بإباحته بعد الدباغ إلا أهل الظاهر ومن تبعهم من أفراد قلائل غير أصحاب المذاهب المشهورة المعروفة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد علي محمد، يسأل فيقول: حكم من يهجر أخته الكفيفة التي تعتقد جواز الخروج على الحكام، وإذا نصحتها لا تقتنع، وإذا بدعت مبتدعا تقول حرام عليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإننا نقول لأخينا محمد: اصبر على أختك وعلمها السنة وبين لها منهج أهل السنة والجماعة، وأن الخروج على الحكام إنما هو من منهج الخوارج والمعتزلة لا من منهج أهل السنة والجماعة، واصبر عليها صبرا عظيما، فإذا أصرت على ما هي عليه وعاندت ورأيت المصلحة فيها جرها فلتهجر، فإنني لا أعلم من الأدلة أنه يترك هجره إلا ما كان من الوالدين من الأب ومن الأم، فإن الإنسان يصبر عليهما ولو إلى الممات، لأن الله عز وجل قال: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وليست البدعة بأعظم من الشرك. أما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات وكذا فضلا عن سائر الناس، فإن من أصر على بدعة وعاند فإنه يشرع هجره، اللهم إلا إذا رأيت أنت المصلحة في أن تواصل معها وأن تطيل نفسك معها لعلها تتقدم فهذا كما ترى، لكن مشروعية هجر المبتدع هذه مسألة إجماعية بين أهل العلم. أما المعين نفسه زيد أو عمر أو غير ذلك فإن الاجتهاد يكون في هجره أو تركه على حسب ما يرى الرجل بما تقتضيه الأدلة لا بما يقتضيه الهوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر وترك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ يونس السيد علي، يسأل فيقول: حكم حلق الشارب هل هو مسألة مختلف فيها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نقول لأخينا يونس: أما إن قصدت حلق الشارب هل هو مسألة مختلف فيها، يعني إذا قصدت بحلق الشارب هو استئصاله بحيث لا يبقى منه شيء، استئصاله بالموس، فإن العلماء على أن هذا مثلة كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا لا يجوز شرعا. وأما الجائز هو الحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحف أن تأخذ من الشارب ما طال عن على الشفتين ووصل إلى الفم، فإنك تحف حتى يبقى الشارب على الشفة العليا كما قال صلى الله عليه وسلم وأمر: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، من لم يأخذ من شاربه، وهذا دليل على أن الشارب يؤخذ منه ولا يحلق. وأما الاستدلال ببعض هذه الألفاظ فإنه لا ينبغي، بل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هو الإحفاء، والوارد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وهذا دليل على أن الإنسان يأخذ من شاربه ويترك ويدع، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبق ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فقد نقلوا أن عمر رضي الله عنه كان له شارب ربما فتله بعض الأحيان، وأما أن تجزه جزة فلا يبقى منه شيء ويكون هذا الحلق بالموسى، فإن هذا من المثلة كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. حاصل الجواب إذن أن العلماء يرون أن الشارب إنما يحف ويقصر لا يزال كلية، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة أسيوط من الأخ أبي عبد الله علي بن محمد، يسأل عن حكم صحبة رجل من أهل السنة ولكنه حالق للحية، وما حكم هجر من يصر على حلق اللحية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وقد قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وقال وفروا، وقال أوفوا، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، وكلها بصيغة الأمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب، إلا لقارينة تخرج من الوجوب إلى الندب ولا قارينة في ذلك. وقد صح أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا بإعفاء اللحية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق لحيته ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق اللحية حرام، وهذا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أن حلق اللحية حرام. وعليه، فعلى الإنسان أن ينصح لإخوانه بعدم حلق اللحية وأن يصبر على دعوتهم، وأما من جهة الصحبة والهجر فكما قلنا الأصل المشروعية الهجر، ولكن على الإنسان أن يراعي في ذلك المصلحة الشرعية. فإذا كان هذا الأخ يمكن أن ينتفع منك، هذا الحليق يمكن أن ينتفع منك بطول دعوتك له، فاصبر على ذلك، خصوصا وأن البلوى قد عمت بذلك، فعلينا أن نصبر على الدعوة وألا نسارع في الهجر حتى يتوافر شرطه الشرعي، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله علي بن محمد، يقول حكم من يضع أصابعه في أذنه عندما يجد الأغاني في الشارع، هل هذا من السنة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا حكم من يضع أصابعه في أذنه عندما يجد الأغاني في الشارع، هل هذا من السنة؟ على الإنسان أن يبتعد عن سماع الغناء، فإذا وجد شيئا من ذلك وضع أصابعه فلا بأس ولا حرج، فقد فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ترك ذلك وانصرف فلا حرج عليه أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يسأل فيقول ما هو الراجح بارك الله فيكم، هل ابن قدامة مفوض أم لا؟ فهو يقول معنى آيات الصفات من المتشابه ولا يعلم معناها إلا الله، والشنقيطي استدرك عليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما هذا السؤال هل ابن قدامة رحمه الله تعالى مفوض أم لا، فقد طرح هذا السؤال وأثير هذا الأمر لوجود بعض الكلام المشتبه في روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى، ووجود بعض الكلام في اللمعة وتعليق بعض أهل العلم كالعلامة عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى حين قال بأنه في اللمعة قد قال قول المفوضة في ذلك رضي من رضي، وأن الحنابلة قد يتعصبون لأئمتهم. ونقول بعد بحث طويل في هذه المسألة، فالذي يترجح أن ابن قدامة رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ويدل على ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في اللمعة، وقد أثبت الصفات كما أثبت أهل السنة والجماعة، ولكن وجد بعض الكلام المجمل فيها كما ذكر في اللمعة بتفويض الكيف والمعنى، فقال لا معنى ولا كيف، ولكن الشراح قد فسروا ذلك فقالوا لا معنى على ما يذكره المحرفة ولا كيف على ما يذكره الممثلة. وأما كلامه في روضة الناظر فإن الكلام فيه نوع إجمال، فلهذا هذا الكلام لا يتابع عليه فيه. ومن أحسن ما سمعت في كلامه في روضة الناظر ما ذكره العلامة الفوزان حفظه الله تعالى حين قال وهذه الروضة قد اختصرها من كتاب الغزالي المستصفى، ولعله نقل ذلك عن الغزالي الأشعري ولم يلتفت إلى ذلك ففاته التنبيه على هذا أو حذف ذلك، وذلك لأن عقيدة الرجل في الأسماء والصفات عقيدة معروفة كما ذكر ذلك في اللمعة وكما ذكر ذلك في ذم التأويل. فغاية ما يكون عند ابن قدامة أن عنده بعض العبارات المجملة لا يوافق عليها، ولكن منهجه في الجملة في الأسماء والصفات هو منهج أهل السنة والجماعة، وعلى هذا علماؤنا رحمهم الله، رحم الله من مات وحفظ الله عز وجل من بقي، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الجيزة من الأخ محمد مصطفى، يقول: السلام عليكم، كيف العمل في كفارة اليمين مع العلم أني لا أعلم فقراء أو مساكين بأعينهم، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا محمد: كفارة الحنف باليمين هي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فتخرج هذه الكفارة على ما ذكر الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فعليك أن تخرج الكفارة للفقراء والمساكين. وإذا لم تعلمهم بأعيانهم فاسأل عنهم بارك الله فيك، ولو لم يكن في بلدك من الفقراء والمساكين أحد فانتقل إلى بلد أخرى فأخرج إليها تلك الكفارة، ولا عذر لك في عدم الإخراج، فالفقراء كثر والمساكين كثر، فاسأل عن ذلك بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ محمد طلعت، يسأل فيقول: ما حكم تأخير الأذان عن وقته لمؤذن يتعمد التأخير ظنا منه أن الوقت لم يدخل بعد، والتقويم المعمول به غير مضبوط فيؤذن بعد الوقت المعمول به تقريبا بربع ساعة أو يزيد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إذا كان الأخ يقصد وقت الفجر فإن الذي عليه العمل وعليه الفتوى في الجملة أن هذه الأوقات الموجودة في العالم الإسلامي إنما هي أوقات شرعية، وعلينا ألا نشكك الناس في هذا الأمر، وأن نسير على ما صار عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي. وقد وجد للبعض اجتهادات، وهذه الاجتهادات لا تعد أن تكون أمرا ظنيا، أما عموم الناس سواء كان العلماء في المملكة أو هنا من أبحاث أو كذا، كل هؤلاء إنما أوكل الأمر إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص نحن نأمنهم في ذلك كما أمنهم على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما المانع أن نأمنهم على وقت الفجر؟ ولو افترضنا أنه بعد ذلك خرج هذا الوقت فعلا متقدما، فالله عز وجل يعذرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء في السنة الصحيحة أن علي بن حاتم كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان يأتي بحبلين، حبل أسود وحبل أبيض، ويأكل حتى يميز بينهما. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيّن له أن المراد بذلك إنما هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ونزلت الآية بعد ذلك من الفجر، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصيام، ولقد كان يأكل إلى ما بعد هذا الوقت. فلو أن الإنسان شاذ في هذا الباب فبان الأمر على خلاف اجتهاده، فإنه إن شاء الله يكون معذورا في ذلك. والعلماء في المملكة قد بحثوا ذلك، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد قلف لجنة وخرج في النهاية إلى أن هذا التوقيت توقيت شرعي ولا إشكال، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كذلك فعل هذا الأمر، وعندنا أيضا لجان موثوق فيها من أهل الاختصاص ومن أهل العلم كما فعل شيخ الأزهر السابق جاد الحق، وخلصوا جميعا إلى أن هذا الوقت وقت لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، فلا نشكك الناس في هذه المسألة ولا نبطل صلاتهم أو نجوز لهم الأكل والشرب بعد الأذان في رمضان، فإن الإنسان يتبع ما عليه أهل الدراية في هذا وأهل الاختصاص بهذا مع أهل العلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة الغربية من الأخ طه قاسم، يقول: ما حكم مسح المرأة على كم الثياب عند الوضوء إذا كان ضيقا بحيث لا تتمكن من رفعه وهي خارج المنزل ولن تصل إلى منزلها إلا بعد خروج الوقت، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسح المرأة على كم الثياب فإنه لا يجزئها، وعلى المرأة أن تعد لنفسها ثيابا تكون هذه الثياب قابلة للوضوء وضوءا شرعيا، ولا يجزئها المسح على كم الثياب، فعليها أن تدبر حالها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ بشير سالم، يسأل فيقول: في الحديث يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، المكان الذي نام فيه الشخص عن الصلاة هل يغيره للصلاة؟ أو أمره عليه الصلاة والسلام كان بوحي علم منه عليه الصلاة والسلام بحضور الشيطان، وليؤخذ منه كراهة الصلاة مطلقا في مواطن الشياطين والمعاصي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. فنقول لأخينا بشير: هذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم ذلك بوحي، وقد انقطع ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الإنسان وكان في الصحراء ومعه رفقة فناموا جميعا عن صلاة الصبح، فإذا قاموا صلوا مكانهم ولا ينتقلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك عن طريق الوحي. وأما هل يؤخذ من هذا الحديث كراهة الصلاة مطلقا في مواطن الشياطين؟ فنعم، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وإنما علل ذلك بأنها مأوى الشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة كفر الشيخ، يسأل أبو حذيفة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيك ونفع بك، سؤالي: نصاب الزكاة على الذهب عيار كم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نصاب الذهب على القديم فهو 20 دينارا أو 20 مثقالا، والدينار يساوي 70 حبة من الشعير المتوسط المعتدل، وهي ما تساوي 4 غرامات وربع، وعليه فيكون النصاب من الذهب العيار 24 85 غراما، ومن عيار 21 يكون 97 غراما، ومن عيار 18 إنما يكون 13 و100 جراما. هذا هو الذي عليه غالب أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة كفر الشيخ من الأخ أسامة أحمد متولي، يسأل فيقول: قرأت فتوى منسوبة لابن باز رحمه الله عن حكم التحدث مع المخطوبة، وهل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها، وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟ فقال الشيخ: نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة عن طريق الهاتف أو من طريق مباشرة مع وجود محرمها أو غيره، على وجه ليس فيه تهمة وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج لا بأس بذلك، أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج وليس فيه خلوة بل من بعيد بالهاتف أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهل هذا صحيح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلم أطلع على فتوى الشيخ هذه، ولكن على كل فالكلام الموجود هنا كلام صحيح، وهو أنه لا حرج على الخاطب أن يكلم المخطوبة كما يكلم المرأة الأجنبية، فإنه إن كلمها كلاما عاديا وكان في محضر من أهلها أو كان في الهاتف كما لو كان يكلم امرأة أجنبية فلا حرج في ذلك. فليعلم كل واحد أن الخاطب وأجنبي عن المخطوبة، وأن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، وهما رجل وامرأة، ليس زوجا وزوجة، إنما هما رجل وامرأة، وما الخطبة إلا وعد غير ملزم بالزواج، وعليه فلا ينبغي للرجل أن يزيد في الكلام ولا المرأة كذلك، إنما يجوز بينهما ما يجوز بين الأجنبيين، هذه هي الخلاصة، يجوز بينهما ما يجوز بين الأجنبيين، فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يصافحها ولا أن يمسها ولا غير ذلك، ولا أن يخرج معها وحدها ولا غير ذلك، إنما هما أجنبيان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة البحيرة من الأخ حمدي، يسأل فيقول: ما هو ذنب المصاب بالعقم إذا فارقته الزوجة تأخذ جميع مستحقاتها؟ وهذا السؤال من باب الاستفسار وليس الاعتراض، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وفي سعيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا حمدي: ومن الذي قال بأن المصاب بالعقم إذا فارقته الزوجة تأخذ جميع مستحقاتها؟ بل نقول إن المصاب بالعقم لا ذنب عنده ولا إشكال عنده وعليه، فلو طلبت المرأة مفارقة الزوج العقيم الذي يكون المانع منه طبيا، فحينئذ إذا اضطرها الزوج إلى أن تفتدي نفسها وأن تطلب الخلع للطلاق وأن ترد عليه ما دفع إليها من مهر، فحينئذ لا حرج ولا بأس، إذ لا إشكال من قبل الرجل، والمرأة لها حق أن تطلب الخلع في ذلك حتى تنال الولد إن شاء الله وإن قدر الله سبحانه وتعالى لها ذلك، فهذا من حقها، فإذا خلعت نفسها فلا حرج عليها ولا حرج على الزوج حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المملكة العربية السعودية من الأخ أحمد سامي، يسأل فيقول: إذا جاء رجل والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا وكبر الرجل معه ثم جلس الإمام في التشهد الأول، فماذا يقول الرجل؟ هل يقول التشهد مع العلم أنها تعتبر الركعة الأولى له؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعليه فهذا الأخ الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء وجلس معه في التشهد الأول، فإنه يقرأ التشهد وإن كانت الركعة الأولى له متابعة للإمام، حتى إذا فرغ الإمام من صلاته قام فأدى ما سبقه الإمام فيه، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض بغير اسم، يسأل فيقول: الحمد لله رب العالمين، نحن على المنهج والحمد لله ونسمع إلى أهل العلم، ولكن هناك تقصير بيني وبين نفسي، ما تنصحني شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أنصحك أخي بارك الله فيك، أنصحك أن تلزم العلماء وأن تلزم حلق العلم، ففيها بإذن الله تبارك وتعالى الفوائد العظيمة، وفيها رقة القلب، وفيها التذكير بالله، وفيها التأسي بالعلماء والاقتداء بهم، وفيها صحبة الخير، وفيها إدامة الذكر، وفيها كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها التعرف على السنة وأحوال الصحابة وقصصهم إلى غير ذلك مما يرقق القلب إن شاء الله ويبعد عن المحرم. ثم إنني أقول لك أيضا بارك الله فيك، عليك بصحبة الأخيار وألا تتخلى عنهم، ثم عليك بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يبعدك وأن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا كان عندك تقصير أخي فانظر موضع التقصير واتركه فورا، فإن التوبة واجبة من كل ذنب ومعصية على الفور، والله عز وجل المستعان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض المملكة من أخ رمز لنفسه بإي عين، فيقول: شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، بارك الله في علمكم ونفع بكم، نريد نصيحة لشباب المسلمين من طالب العلم وغير طالب العلم، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فالنصيحة لك أخي كما سبق لأخيك، النصيحة لطالب العلم وغير طالب العلم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله الأولين والآخرين، قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالعلم النافع، وعلينا بلزوم الطاعة فيما أمر الله وفيما نهى، وفيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى علينا ذلك كله مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الكويت من الأخ ياسر، يسأل فيقول: ما ضابط التواصل مع المرأة الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الضابط أخي ألا تتواصل مع المرأة الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ففيها ما فيها من الشر والضرر، ولو زعمت أنك إنما تفيد أختك في الإسلام أو هي تفيدك فإن هذه من خطوات الشيطان، ولا ينجو من ذلك أحد إلا أنذر النادر، والنادر لا حكم له، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحافظة المنصورة، يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وزادك الله من العلم ونفع بك الأمة، ما هي الطريقة للبعد عن المجالسة بعيدا عن الناس والشعور بالوحدانية كثيرا جدا في أي وقت كان؟ والتعصب هل هذا مرض نفسي أم هذا من الشيطان؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الطريقة للبعد عن المجالسة وحدك بارك الله فيك، وكذلك التعصب أي العصبية بعض الأحيان، فنقول لك بارك الله فيك وصيتنا لك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كما جاء في الحديث الصحيح لما قال له أوصني قال: لا تغضب، فكرر عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. فعليك ألا تغضب وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الوحدة وهذه فقد تكون مسألة طبيعية وقد تكون مسألة مرضية، فالطبيعية أن يحصل ذلك بعض الأحيان فهذا لا إشكال فيه، أما أن يكون هذا ظاهرة مرضية وأن تبتعد عن الناس وأن تكون منطوية فعليك أن تعالج ذلك وأن تختلط بالناس الأخيار وألا تركن إلى ذلك، فإن لم تستطع فلعل هذا يكون مرضا نفسيا فتذهب إلى بعض الأطباء الموثوقين في هذا الباب ولعلك تنتفع بنصائحه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ إسلام عربي من السعودية فيقول: السلام عليكم يا شيخنا المبارك، أنا في محافظة السليل جنوب الرياض وأنا أريد أن أطلب العلم، وعندي أشياخ قضاة في محكمة البلد هنا هم غير مشهورين ولا أعرف إيش اعتقادهم، فما تنصحني؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان ظاهرهم الخير وإن كانوا طلبة علم فلا بأس أن تطلب العلم على أيديهم إذا كانوا على ظاهر خير، وتستطيع إن شاء الله تعالى من خلال شروحاتهم ومن خلال علمهم أن يتبين لك إذا كان على المعتقد الصحيح أم لا. والحقيقة نحن في زمن لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في من يتلقى العلم عنه، وإنما عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك وأن يتأكد من أن شيخه على السنة، فحينئذ تستمع لهم وتستفيد منهم إن شاء الله، فإن بان لك خلاف المنهج الصحيح فاترك ذلك، وإلا فلا بأس بالانتفاع، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة كفر الشيخ من الأخ أشرف اليمني، يسأل فيقول: شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، نريد نصيحة لبعض الناس الذين ينشرون الشائعات حول الأطعمة وهو لا يتيقن من هذا، إنما سمع الناس يقولون قولا فقاله، وبعضهم يا شيخنا من طلبة العلم للأسف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القاعدة في هذا فينبغي أن يعلم الإنسان أن الأصل في الأطعمة الإباحة والأصل في الأشربة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فما دل الدليل على أنه حرام فهو حرام وإلا فالأصل الإباحة، ولا ينبغي الإنسان أن ينشر في الناس الشائعات ويقول هذا الطعام كذا وهذا الطعام كذا وهذا الطعام دخل فيه كذا ما لم يتيقن حقا الإنسان فلا ينبغي أن ينشر هذه الشائعات. والحمد لله المباح كثير والمحرم في الأطعمة والأشربة قليل، وعلى الإنسان أن ينضبط بضابط الشرعي، وما يجوز له أن ينشر هذه الأراجيف في الناس. فإن بعض الناس قد ينشر في الناس مثل هذه الأشياء حتى يحرم على الناس كثيرا من الأطعمة أو كثيرا من الأشربة، وليس هذا من منهج العلماء ولا من مسالكهم. فالحرام ما حرم الله ورسوله، والحلال ما حل الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة أسوان من الأخ صلاح أبي معاذ، يسأل فيقول: جزاكم الله خيرا ونفع بكم، ما حكم تربية الحمام الذي يطير ويأكل من مزارع الناس من قمح وغيره من الزروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما تربية الحمام وإن طار وأكل من بعض المزارع على وجه لا يتلف هذه الزروع فهذا مما جرت به العادة، ولا بأس ولا حرج في ذلك. والحمد لله الأمر موجود في بلدان المسلمين ولم يمنع علماء من ذلك، لكن إن أضر بمزارع الناس فينبغي على الإنسان أن يحجزه في بيته ولا يخرج. أما شيء جرت به العادة فلا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخت أم أحمد من مصر من شربين، تسأل فتقول: يا شيخنا نسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك، عندي أخي الأكبر وقع من مكان مرتفع وتكسر الحوض أو العمود الفقري وهو لا يستطيع الحركة، فنضطر إلى غسل عورته سواء القبل أو الدور لأن زوجته كانت تركته وذهبت عند أهلها، فهل علي من حرج إذا لمست عورته أو رأيتها وأنا أغسله أو أوضيه أو يدخل الخلاء؟ وأسألك بالله يا شيخ أن تدعو له بالشفاء لأنه في قرب عظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يجزيك خيرا على موقفك مع أخيك. ونقول الأصل أن الرجل لا يظهر على عورة الرجل، وأن المرأة لا تظهر على عورة المرأة، فلا يجوز المرأة أن تظهر عورتها لامرأة ولا للرجل أن يظهر عورته لرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ولكن الاضطرار غير الاختيار، فإذا كان هذا الأخ مريضا ولا يستطيع أن يخدم نفسه ولا أحد يخدمه من زوجة فحينئذ لا بأس ولا حرج، ولكن لنعلم أن الحاجة تقدر بقدرها، فلا ينبغي لك أن تنظري مع الاستغناء عن ذلك، ولا أن تمسي شيئا من عورته مع الاستغناء عن ذلك. والأفضل لك إن استطعت ألا تمسي تلك العورة إلا بحائل، فيكون الأمر إذن عند الحاجة التي لا يمكن قضاؤها بغير ما ذكرت. والأمر الثاني أنك تتقين الله عز وجل ما استطعت، فاجعلي حائلا بينك وبين مس عورته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لك ولأخيك مخرجا، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا القدر نكتفي هذا اللقاء، ونعتذر لإخواننا أن البث قد تأخر قليلا وانقطع أيضا بعض الشيء، ونسأل الله عز وجل لا تكرر هذا، وبإذن الله تبارك وتعالى كما هي عادتنا أن تكون الأجوبة على هذه الأسئلة بين الساعة والساعة والنصف، لأن بعض الإخوة نظرا لكثرة الأسئلة اقترح أن نضيف بعض الوقت، فلعلنا نضيف بعد ذلك نصف ساعة إن شاء الله تعالى، واعذرونا على هذا التأخير، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.